ظلمي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: راديو هادي @irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأحبة، طاب صباحكم بألف خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. طابت أوقاتكم أحبتي الأفاضل، طاب صباحكم بذكر الله تبارك وتعالى، وها نحن نشنف الأسماع بعد لقائي بحضراتكم هذا بالاستماع إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، وبعد ذلك نتابع وإياكم برنامج نور من القرآن. نبتهل إلى الله تعالى بدعاء اليوم، وبعد ذلك نستمع إلى مكارم الأخلاق، ثم نحلق بقلوبنا على مضجع سيدنا ومولانا الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام مع صلواته الخاصة. خمس دقائق لسلامتك، برنامج يأتيكم عند 7:01، وبعد ذلك صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال، برنامج ندعو أحبتنا الأطفال لمتابعته عند 7:14. معارج النور، إليكم هذا البرنامج عند 7:47. تابعوا معنا آخر الأخبار في تمام الساعة 8 ضمن النشرة الإخبارية الأولى التي تقدم لحضراتكم في هذا اليوم. إعادة لبرنامج معكم على الهواء عند 8:16، نشرة إخبارية عند 9، دواوين الولاء عند 9:18. المصطلحات السياسية عند 9:27، بعد ذلك مشاهير الفكر الإيراني، ومن ثم الكلم الأقدس. أما على رأس الساعة 10 فيأتيكم آخر الأخبار مع مجموعة من التقارير. نتمنى لكم كل خير مستمعين ومستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء بإذنه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني
من الجزء السادس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ
مصطفى إسماعيل.
نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآية 174 من سورة البقرة تبين هذه الآية وتصرح بأنه أحبار اليهود والنصارى كانوا قبل وقبيل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يبشرون الناس، كما ذكرنا سابقا في آيات سابقة، يبشرون الناس بقرب ظهور وبعثة نبي آخر الزمان النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وكانوا يبشرون الناس بضرورة الترقب والانتظار والاستعداد لظهور هذا النبي وبعثة هذا النبي، وكانوا يذكرون المواصفات الموجودة في الإنجيل والتوراة أنه كان يتصب بكذا يتصب بكذا يتصب بكذا. ولكن بعد بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومجيئه بالرسالة وبالإسلام، هؤلاء انقلبوا ووجدوا أن هذا الإيمان الجديد والدين الجديد والإسلام الجديد سوف يمنعهم ويحجزهم عن المزايا والخصال والصفات أو ما كان يستفيدون منه من خلال الهدايا والنذورات والعطايا التي كان يعطيها الناس لهؤلاء الأحبار. تعلمون أن العلماء أو الأحبار كانوا مورد قدسية الناس، كانوا مورد تقرب الناس إليهم، فكان الناس يتوددون إليهم بالهدايا بالأموال بالنذورات بكثير من المسائل. هذا مثلا يأتي بحيوان مثلا لذبحه، هذا يأتي بمبلغ، هذا يأتي بهدية معينة. طيب، هؤلاء إذا أرادوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله، هذه كل المسائل سوف تنتهي، سوف تتوجه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وآله، وسوف ينهار هذا الدين طبعا المحرف، ليس الدين دين عيسى وموسى عليهما السلام. لذلك هؤلاء انقلبوا، هؤلاء لم يقبلوا وتنكروا للنبي وللدين الإسلامي. القرآن يبين أن هذا الكتمان، هذا التنكر لما أنزل الله وهم يعلمون ذلك، يعلمون أن هذا هو الدين الحق وهو الدين الخاتم، في الواقع هذه المزايا وهذه الأمور والهدايا التي كانوا يريدونها والأطعمة والذبائح التي تأتي إليهم في الواقع إنما هي تصبح في بطونهم كالنار، ما يأكلون في بطونهم إلا نار، إلا النار، تصبح نار في بطونهم. وهذا يفتح لنا باب ومسألة تجسيم الأعمال، هذا البحث موجود في العقائد فيما يرتبط بالمعاد. هذا في الواقع الطعام، هذا الأكل ينقلب ويكون هكذا صورته في يوم القيامة، تكون كالنار، كقضية أكل مال اليتيم. أنه يأكل النار، يأكل النار. طبعا أيضا المورد الآخر أو النتيجة الأخرى والسلبية الأخرى لهذا الكتمان وهذا التحريف الذي مارسه علماء أهل الكتاب في ذلك الزمن، أنه الله في يوم القيامة لا يكلمهم، وتكليم الله عز وجل للإنسان من الكرامات والنعم الكبيرة للإنسان. نحن نعلم أن بعض الأنبياء كالنبي عيسى كان عليه السلام كان كليم الله، كان يكلمه الله، كان هناك محادثة بينه. طبعا طبيعة هذه المحادثة والمكالمة هذه تبحث في وقتها، قد يختلف العلماء والمفسرون في ذلك، لكن بشكل عام هو كليم الله، كان يكلمه الله، وبنص القرآن الكريم هذه الآية تبين أنه هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة. إذن نستنتج من ذلك أن الله عز وجل يكلم المؤمنين في يوم القيامة. وكرر طريقة التكليم ليس على غرار ما نفهمه الآن هي طريقة الكلام المادي، لا، هذا بشكل آخر وبطبيعة أخرى، وقد للعلماء لهم نظر. نحن ليس موردنا أن نأتي بآراء العلماء في هذا الإطار، لكن أصل القضية أن هنالك كرامة للمؤمنين بأن الله يكلمهم كما كلم الأنبياء بعض الأنبياء في الدنيا، وهؤلاء الذين كتموا الحق، كتموا ما أنزل الله، الله يحرمهم من هذه النعمة الإلهية الكبيرة. التفتوا جيدا في الآية السابقة، في الآية 172 من الآية 173، عندما كان الحديث عن أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا التحريم حرمه الله، فمن تناوله أو ارتكب هذا الفعل، الله في نهاية الآية يقول في الآية 173 إن الله غفور رحيم. قد واحد تناول عن غير معرفة أو ما شاكل ذلك، أو شهوة طرأت، أو تعدى الحدود، أو ما يعني أمثال ذلك. إذن في تلك الآية عندما جاء الحديث عن الأطعمة أو عن الطعام الحرام، قال إن الله غفور رحيم. لكن في هذه الآية عندما جاء الحديث عن الكتمان، ونعلم أن هذا الموضوع يرتبط بالعلماء بالخصوص، وهذا أيضا يرتبط بزماننا، أي كتمان للحق هو يدخل في ضمن هذه الآية. هؤلاء يكتمون ليس فقط قضية اليهود والنبي، في كل زمن الحق موجود، وفي كل زمن هنالك علماء ينبغي أن يبينوا للناس أين هو الحق، أين هو الباطل. فإذا كتموا وسكتوا وحرفوا للمصالح في زماننا، إذا كان هنالك عالم يستجدي الأموال من الرؤساء والملوك والأمراء، ويوجد هنا في علماء المسلمين عبر هذه العقود والقرون، هذا ألا يكون في يأكل في بطنه النار؟ ليس فقط إذن اليهود، حتى هؤلاء، يعني الحق والحق، والإنسان قد يدعي هؤلاء أيضا كانوا أهل كتاب. لذلك القضية خطرة جدا، خصوصا بالنسبة إلى العلماء. في هذه الآية، في تلك الآية، في قضية الخنزير والميتة والدم وما أهل به لغير الله، يقول إن الله غفور رحيم، لكن هنا في هذه الآية لا، يقول ولهم عذاب أليم في الآية 174. إذن هنالك غفران، هنالك لا يوجد هنا. صعد خطاب الباري عز وجل، ارتقى إلى مستوى العقوبة والعذاب، ماكو غفور رحيم، لأن كتمان الحق، وذكرنا ذلك سابقا، الذي يكتم الحق هنالك أجيال وأجيال قد تنحرف بسبب كلمة باطل أو سكوت أو كتمان على الحق، قد أجيال إلى يوم القيامة ذرية كاملة تنحرف. طيب هذا شي فيده بعد هذا الإنسان؟ لذلك لا توجد مغفرة هنا، يجب أن يصلح للذين تابوا وأصلحوا وبينوا سابقا، تليت هذه الآيات وهذه المفاهيم. لذلك هذا الموضوع خطير جدا، وهذا يرتبط بالعلماء بشكل خاص، أنه من يقدم الدنيا، وبطبيعة الحال أن التعلق بحبائل الدنيا هو الخطر الأكبر الذي يهدد العلماء وطلبة العلوم الدينية، نستجير بالله من ذلك. إذا تعلقنا بالدنيا سوف نقدم الدنيا حفنة من الدولارات، حفنة من الأموال، قد تجعل عالم كبير يحرف الحقيقة ويظهر في الفضائيات والإعلام ويهرج ويمرج، لتحريف الحقيقة. هذا هو الإنسان يصل هكذا، هذا يدخل ضمن هذه الآية، لأن الحق هو الحق. بيع الدين خسارة أيا كان الثمن، الإنسان إذا باع دينه خصوصا العالم أيا كانت الهبة والجائزة والعطية والهدية، ولكن في الواقع هذا الإنسان سوف يموت، وهذا الذي أكله في بطنه إنما هو نار تشتعل في يوم القيامة. وأيضا تبين هذه الآية، وهو المطلب الأخير، أن عذاب يوم القيامة هو عذاب مادي وأيضا معنوي. يعني من جانب يقول يأكلون في بطونهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار، والجانب المعنى هذا مادي، يعني مادي بهذا المعنى، لأنه في تجسيم في المعاد، أيضا المعاد الجسماني والروحاني هذا بحث في مكانه، وأيضا الجانب المعنوي، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، هذا أيضا عذاب وألم شديد، اللي هو يوم الحسرة، اللي هو العذاب المعنوي. نسأل الله عز وجل أن نكون من طلبة الحق، ومن أهل العلم، ومن طلاب العلم الحقيقيين، ومن يطلب العلم ويبلغ العلم بشكل صحيح. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع وأوسطه جزاع وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
من أطاع الخالق لم يبال بسخط المخلوقين. الإمام علي الهادي عليه السلام.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
طهر فؤادك
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. من الصفات الحميدة التي شجع عليها الإسلام العظيم وطبقها وكان قدوة بها رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، ودعوا إليها بأفعالهم وبأقوالهم، صفة السخاء والبذل والعطاء. هذه الصفة التي هي من الصفات المهمة والعظيمة، والتي شجع عليها القرآن الكريم بدرجة كبيرة وتحدث عنها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا ورد التشجيع والحديث عنها من قبل أهل البيت صلوات الله عليهم. إذا أردنا أن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وما ورد في كرمه، كيف كان هو يمثل قدوة وقمة في السخاء، وكذلك أهل بيته الكرام. المشكلة التي يعني يعاني منها الإنسان في هذا الموضوع، هذا المفهوم المهم الذي هو من المفاهيم العملية في الإسلام، ومن المفاهيم الرائعة الجميلة التي تعبر عن عظمة الإسلام وعن قوة تشريعاته وقدرته على إخراج الإنسان من دائرته الخاصة الذاتية الشخصية النفسية إلى الدائرة العامة التي يكون فيها عنصرا نافعا وجاذبا ومنسجما ومنفتحا على مجتمعه. هذه المشكلة التي يواجهها الإنسان هنا في أمرين. الأمر الأول أنه بماذا يعني ينفق الإنسان ليكون سخيا، يعني ما هو موضوع السخاء، يعني ما هو الشيء الذي ينبغي للإنسان أن يفعله ليطمئن إلى أنه قد نال تلك الصفة، صفة السخاء. والموضوع الثاني الذي هو قد يكون أهم من هذا الموضوع، هو كيف يتمكن الإنسان الذي يجد في نفسه شحا على ماله وخصوصياته، كيف يتمكن أن يكسر هذا الطوق، طوق الشح وطوق الحرص على المال والتعلق بالدنيا. أما ما يتعلق بالموضوع الأول، فلا بد أن نعرف أن الإنسان في شرع الله سبحانه وتعالى مكلف بواجبات، وهذه الواجبات بعضها واجبات فعلية يفعلها الإنسان في جسده، وبعضها واجبات مالية يقدمها الإنسان من أمواله. الإنسان أهم شيء في سخائه لكي يحرز من نفسه أنه سخيا، أن يقوم بإعطاء وأداء ما فرض الله عليه. لا يتصور البعض أنه حينما ينفق مثلا على الفقراء والمرضى والمحتاجين ولا يؤدي حقوق الله، لا يؤدي زكاته، لا يؤدي خمسه، لا يؤدي ما فرض الله عليه من الإنفاق على والديه، على زوجته، على أولاده، هذا يكون هو قد حقق درجة السخاء. البعض من الناس الذين يطلبون بإعطائهم للأموال يطلبون الذكر الحسن من الناس، ويريدون الوصول إلى المدح الناس، يخطبون ود الناس. هذا ممكن أنه يفعل هذا الفعل، أن تجد أن هذا الإنسان يكون شحيحا في بيته، بخيلا مع أهله، ولكنه مع الناس البعيدين الذين يذكرونه بالذكر الحسن ويطرون سخاءه وكرمه يمكن أن يقدم لهم بدون حساب. هذه الحالة ليست حالة سخاء، هذه حالة تمظهر بالسخاء، هذه الحالة حالة نفاق سخاء، وليست هي حالة كرم وسخاء حقيقية. السخي الحقيقي هو الذي يؤدي ما فرض الله عليه. الله سبحانه وتعالى فرض علينا في أموالنا بعض الحقوق، الأئمة صلوات الله عليهم تحدثوا عن هذا الأمر، ورد عن ابن محبوب عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق عليه السلام قال قلت له ما حد السخاء؟ قال تخرج، يعني الإمام الصادق عليه السلام، تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله عليك فتضعه في مواضعه. إذا أخرجت هذا الحق ووضعته في مواضعه يكون حقا، تكون أنت قد وصلت إلى حد السخاء. يبقى السخاء فيه مراتب، بعض الناس يمكن أنه يقدم زائدا على ما فرض الله عليه، مثلا يقف أمام المشهد، المشهد السخاء الأعظم، مشهد السخاء النموذجي الذي هو كان سخاء بالنفس، الذي هو يعبر عن السخاء الحسيني في يوم الطف، ويريد أن يعبر عن وفائه وعن انتمائه وولائه لذلك السخاء، فينفق الأموال الطائلة في إحياء ذكر الإمام الحسين عليه السلام، في إقامة شعائر الإمام الحسين عليه السلام. هذا شيء حسن جدا. بعض الناس لا يتصدق على الفقراء، بعض الناس يصل أرحامه حتى الصلة غير الواجبة، بعض الناس يهتم بجيرانه، يهتم بأصدقائه. ما أفضلها من نعمة وما أفضلها من حالة أن الإنسان يرتقي. أما الحد الأول للسخاء، لابد أن يعرف الإنسان أنه إذا هذا الحد لم يتوفر فيه فهو لا يصل إلى السخاء ولا يلامس السخاء، حتى لو بذل كل أمواله ما دام لم يبذلها في مواضعها. حد السخاء الأول هو أن يعطي الإنسان ما فرض الله عليه، ويضع ذلك الذي العطاء الخمس والزكاة يضعها في مواضعها التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الحالة السخاء ينبغي أن يهتم الإنسان في أن يكون حينما يريد أن يؤدي هذه العطية ويعطي هذا المال، ينبغي أن يكون ملتفتا إلى أنه يعطي هذا المال من الحلال، مو أنه بعض الناس هو يتعامل معاملات غير شرعية ويخدع الناس في معاملاته، يغرر بالناس، يكذب على الناس، يأكل من السحت ويربح من السحت ومن الرشوة وأمثال ذلك من الأمور، وثم بعد ذلك يكون سخيا في إعطاء المال. هذا في الحقيقة قد جاد بما لا يملك، كما هو حال بعض السلطات الجائرة التي تأخذ من الضرائب وتضغط على الناس بطريقة غير شرعية، ثم بعد ذلك يجلس هذا الأمير وذاك الأمير وهذا العظيم وهذا الوزير، يجلس ويبدأ يوزع على الناس وكأنه هو يملك مال الله ويريد أن يوزعه على عباد الله، مع أنه هو وهب ما لا يملك، وهو في غصبه لهذه الأموال وفي عدوانه على هذه الأموال قد ارتكب أعظم الجرائم التي هي مضادة للسخاء. هؤلاء الأشخاص سخاؤهم أن يعفوا عن الحرام، أن يتجنبوا العدوان على أموال الناس. ورد لدينا في بعض الروايات الشريفة عن الإمام الصادق أيضا عليه السلام قال إن السخاء أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه، فإذا ظفر بالحلال هو نفس أصلا لا تريد الحرام، نفس أصلا تعيش حالة الزهد في الحرام، نفس أصلا تسخو يعني تترك السخاء عن الحرام، يعني أن النفس تترك هذا الحرام، فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله عز وجل. إذا الله سبحانه وتعالى رزقه الحلال ينفقه حيث شاء. أما بعض الناس يكون مثلا مولى على شيء، لنفترض أن شخصا من الأشخاص يكون مسؤولا عن إنفاق بعض الأموال التي مرتبطة ببيت مال المسلمين، مرتبطة بزكاة المسلمين، مرتبطة بالحقوق الشرعية للمسلمين للإمام عليه السلام، ثم يبدأ يوزع الأموال بطريقة غير منضبطة ومتطابقة مع الموازين الشرعية، هذا ليس من السخاء في شيء. هذا هنا يتحمل مسؤولية بذل هذا المال على خلاف الوجه الشرعي ويكون محاسبا أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع له أنه هو قد وزع المال بسخاء، هذا لا ينفع. مثلا مال معين مخصص للأيتام، أنا أأتي أعطيه لغير الأيتام، أعطيه لمريض من المرضى، هذا يكون خيانة، هذا ليس من السخاء. مال معين محدد للفقراء من غير الهاشمين، أنا أأتي أعطيه لبعض الهاشمين، هذا يكون غير صحيح. مال معين محدد للهاشمين، أنا أأتي أعطيه لغير الهاشمين، فهنا هذا ليس من السخاء. ولابد أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه الثقافة، أن السخاء يكون في أطار الشرع، أن السخاء لابد أن يكون في أطار ما يريده الله سبحانه وتعالى، وإلا تحول إلى خيانة معاذ الله. النقطة الثانية وهي أن الإنسان كيف يصل إلى حالة السخاء، وهذه مشكلة. الإنسان في بعض الأحيان حينما يستمع مثلا إلى النصوص الشريفة ويتحدثون له عن كرم الإمام الحسن عليه السلام وكيف أنه كان يعطي، أو كرم رسول الله صلى الله عليه وآله، فيصير عنده حالة سرور بالعطية. أما في بعض الأحيان حينما يلتفت إلى مثلا خصوصيات هذا المال ويخاف من الفقر ويخاف من الحاجة، يصير عنده حالة بخل وحالة شح، كيف يتخلص منها؟ في الحقيقة هذا حديث واسع، ولكن أنا أركز على طريقين أساسيين في هذا الجانب. الطريق الأول أن يعرف الإنسان، وهذه مسألة ليست ميسورة، أن يعرف الإنسان أنه وما يملك لله سبحانه وتعالى، وهو الآن مؤتمن على هذا المال، والله سبحانه وتعالى هو قد أعطاه. فإذا هو كان يريد أن يشكر الله ويعطي هذا المال في سبيل الله، يكون قد حقق الحالة الطبيعية الاعتيادية، ليس أنه هو في مثل هذه الحالة كأنه يعطي شيئا هو يملكه، لأن الإنسان العبد وما يملك إنما هو لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى عظيم قد لا يكون ميسورا لكل أحد أن يعيشه بوجدانه، وإن كان جميع المؤمنين يؤمنون بهذه الحقائق، لكن أن يعيشوه في الوجدان هذا أمر ليس سهلا، يحتاج إلى درجة عالية من التفكر والتبصر. وأيضا هناك طريق آخر مهم جدا، أن يعرف الإنسان أن كل ما ينفقه فمن ورائه جزاء عند الله سبحانه وتعالى. ورد لدينا في بعض الروايات أن ملكا ينادي: اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. هذا الذي يمسك بالنتيجة المال هو يستفيد منه في حدود معينة، هو يبني العمارات والقصور، ولكن هو لا يستفيد إلا في أطار محدود، هو لا يأكل إلا طعام محدود، هو لا يلبس إلا ملابس محدودة، هو لا يسكن إلا في مكان محدود، ولكن الباقي سيكون تلف بالنسبة إليه ويحاسب عليه يوم القيامة. وهذا الذي ينفق الله سبحانه وتعالى يعوضه. والإنسان هو بشكل طبيعي أنه إذا كان يريد أن ينفق ليحصل على مكاسب وراء ذلك، هذا شيء طبيعي. الإنسان لابد أن يكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه أما يقدمه في هذه الدنيا بأفضل العوض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من الأسخياء، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
طهر فؤادك بالمحبة والصفا،
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد
وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم